السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. ومع اللقاء الثالث في دورة الصيام في شرح كتاب الميسر في الفقه أو تهذيب الفقه الميسر، كتاب الصيام للشيخ حبيبي وأخي في الله الشيخ عبد الله بن محمود الكناص حفظه الله تعالى، ووصلنا إلى صفحة 26. قال الباب الثالث: مستحبات الصيام ومكروهاته. مستحبات الصيام ومكروهاته، قالوا فيه مسألتان. المسألة الأولى مستحبات الصيام. قال المؤلف حفظه الله تعالى: يستحب للصائم أن يراعي في صيامه أمورا هي: واحد، السحور. السحور، والسحور بالضم هو الفعل نفسه، أي فعل السحور، فعل السحور. والسحور بالفتح هو الأكل، هو الأكل أو أكلة السحور، ما يؤكل. فبالفتح ما يؤكل، ما يؤكل يسمى سحور. ائتوني بسحوري، تقول لأهل الدار ائتوني بسحوري، ولا تقول لهم ائتوني بسحوري بضم السين، بسحوري، لا، تقول ائتوني بسحوري. فإني أريد السحور، فإني أريد السحور، يعني أريد أن أتصحر. مثل وضوء ووضوء، وضوء ووضوء. فالوضوء بالضم، ضم الواو، هو الفعل، فعل الوضوء. والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. فكذلك السحور والسحور. قال: وتحقق السحور بكثير، بكثير الطعام وقليله، يعني إذا كنت كثيرا أو قليلا أو أي شيء هذا يسمى سحور، قد تحقق السحور. ولو بجرعة ماء، ولو بجرعة ماء، لو شربت شربة ماء، جرعة يعني جرعة واحدة، وليكن شرفة ماء، يقول على في لغة العرب شرفة ماء. قال: وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وإن كان المستحب تأخير السحور، لذلك قال: ثانيا تأخير السحور، ثالثا تعجيل الإفطار. أما السحور فقد ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء، من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. وهذا الأمر تسحروا هذا أمر، لكنه أمر مصروف عن الوجوب للاستحباب، فحكم السحور، فحكم السحور هو الاستحباب، وقد دل على استحبابه النص والإجماع، ونقل الإجماع ابن المنذر والقاضي عياض وابن قدامة والنووي والإمام العيني وعدد من العلماء. لذلك قال الإمام العيني شرح صحيح البخاري في عمدة القارئ، قال: فإن قلت قوله تسحروا هذا أمر، فنقول أمر مقتضاه، هذا أمر مقتضاه الوجوب، فنقول أجيب بأنه أمر ندب بالإجماع، أجيب بأنه أمر ندب بالإجماع، أي السحور مستحب بالإجماع، السحور مستحب بالإجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة. لذلك قال العلماء: تحقيق هذه البركة، واحد، اتباع السنة. ما هي البركة في السحور؟ واحد، اتباع السنة. اثنين، مخالفة أهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفصل الذي بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. فإذا تصحر العبد أو الأمة، واحد، فقد اتبع السنة، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، خالف اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى. ثالثا، تقوى بالسحور على العبادة، تقوى بالسحور على العبادة والطاعة. ثلاثة، تدارك النية، فإنه يتدارك النية إن كان قد نسيها، لأن الذي يستيقظ يتصحر فإنه محقق لنية الصيام، فإنه محقق لنية الصيام. لو واحد قام وتصحر خلاص يبقى هو ناوي يصوم، هذا معنى ناوي يصوم. إذن على قول من لزم، على قول من لزم باستحضار النية كل يوم، أو النية لرمضان تكون في كل ليلة، في كل ليلة، فإن من تصحر فقد حقق هذا القول، أي استطاع أن ينوي كل ليلة بمجرد سحوره. بمجرد أنه تصحر. والمسنون تأخير السحور، والمسنون تأخير السحور. فقد تصحر الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنهم أنس بن مالك، قال أنس رضي الله عنه وارضاه: ثم قاموا إلى الصلاة، فقيل لأنس: كم بينهما، أي كم بين السحور والصلاة؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. فهذا دل على أنه كان السحور قبيل الفجر، قبيل الفجر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وقد نقل الإجماع ابن رشد وكذلك ابن مفلح والمرداوي وعدد من أهل السنة والجماعة على استحباب تأخير السحور، على استحباب تأخير السحور، وأن الأفضل تأخيره، ومعنى تأخيره أي إلى قبيل الفجر وليس تأخيره لبعد الفجر، فإنه يكون قد أفطر لو أخر وأكل بعد الأذان، بعد الأذان فإنه يكون قد أفطر. التسحر بالتمر، التسحر بالتمر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. رواه الإمام أبو داود وغيره بإسناد لا بأس به، فيه كلام، وإن كان صحه بعض العلماء وضعفه بعضهم، صح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وفي خلاف كثير هذا الحديث، لكن لا بأس بإسناده. نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. طيب، قال المؤلف: ثم تعجيل الفطر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، أي لا تزال الأمة الخيرية في الأمة ما عجلت الفطر. لماذا؟ لأنه قال في نفسه في رواية في الحديث: لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: تعجيل الفطر مستحب، تعجيل الفطر مستحب. وتعجيل الفطر أي إذا تحقق الأذان يسارع بالفطر، إذا تحقق الأذان يسارع بالفطر، وليس معنى تعجيل الفطر أنه يأكل قبل الأذان، ولكن إذا تحقق أذان وأذان المغرب يعجل بالفطر ولا يؤخر للأحوط، ولا يؤخر لأنه يريد الأحوط، هذا ليس من السنة. والحكمة من ذلك، الحكمة من تعجيل الفطر مخالفة اليهود والنصارى واتباع السنة، وهو أرفق للصائم، أرفق للصائم إذا تحقق غروب الشمس، فإنه لا يتعمد التأخير. طيب، ثم قال رابعا: الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وترا، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء، فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك. طيب، تعجيل الفطر وتأخير السحور، لكن على أي شيء الأفضل يفطر الصائم؟ الصائم يفطر على رطب، والرطب هي يابس ثمر النخيل، يابس ثمر النخيل، الرطب هي يابس ثمر النخيل بخلاف التمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم على رطبات قبل أن يصلي، قبل أن يذهب إلى الصلاة، فإن لم يجد رطبات فتمرات، فإن لم يجد رطبات فتمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء. رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. رواه الإمام ابن ماجه وغيره بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال خامسا أيضا من مستحبات الصيام، الأشياء المستحبة في الصيام، الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا أسف الدعاء عند الفطر. ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل آية استجابة الدعاء بين آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية كانت بين آيات الصيام، جاء بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وجاء قبلها: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلماء فوجود هذه الآية بين آيات الصيام دليل على أن الصيام من الأوقات المستجاب فيها الدعاء ومن الأعمال التي يستجاب أثنائها الدعاء. فلذلك ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حين يفطر، الصائم حين يفطر، ويكون محل الدعاء أثناء النهار في أي وقت من النهار، وخاصة إذا كان في الصلاة وهو ساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سادسا الإكثار من الصدقة، الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، قال من اتبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، رواه مسلم، رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على الإكثار، استحباب الإكثار من أعمال البر، من الصدقة في نهار رمضان وتلاوة القرآن، وأعمال البر بالنهار أفضل في رمضان من الليل، أعمال البر بالنهار لأن الفرض الواجب هو النهار، أعمال البر بالنهار كما قال علماؤنا أفضل من أعمال البر ليلا. لذلك قال المؤلف أيضا سابعا الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيح ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، عن 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في قيام الليل، فكان يأمرهم فيه بالعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. فقيام الليل والاجتهاد في قيام الليل وصلاة الليل وصلاة التراويح تسمى صلاة الليل، صلاة التراويح تسمى صلاة الليل، وتسمى صلاة التراويح، وتسمى قيام الليل، كل هذا تطلق على صلاة الليل عموما سواء كان التراويح أو تهجد. بعض الإخوة والأخوات يطلقون على هذه التراويح ومن كانت بعدها يقولون عليها تهجد، والأمر واسع والله أعلم. ثم قال الاعتمار ثامنا، الاعتمار من المستحبات، من مستحبات الصيام الاعتمار أي في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمستحب العمرة في رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم قال قوله إني صائم لمن شتمه، وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، إني صائم أو إني امرئ صائم، هذا حديث في السنن بإسناد صحيح، فليقل إني صائم، إني امرئ صائم. وهذا يدل على تأثير الصيام واستحباب تأثير الصيام، استحباب تأثير الصيام على الصائم، يؤثر الصيام على أخلاقه بالأفضل بالإيجابي، يعلمه ويعوده أن يملك نفسه، أن يملك نفسه ولسانه. طيب، ثم قال المسألة الثانية مكروهات الصيام، المسألة الثانية مكروهات الصيام. قال المؤلف حفظه الله تعالى يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهي أي هذه المكروهات لا تبطل الصيام لكنها تؤثر في الثواب، تؤثر في الثواب، ثواب الصوم. منها قال المبالغة في المضمضة والاستنشاق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا الحديث حسنه بعض العلماء. وإن كان ورد أيضا حديث فيه وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، ولفظة المضمضة لا تصح. وإن كان جماهير أهل العلم قاصوا المضمضة على الاستنشاق، وإن كان جماهير أهل العلم قاصوا المضمضة على الاستنشاق. والحكمة من الحديث أن العبد إذا بالغ في الاستنشاق، الاستنشاق هو سحب الماء من الأنف، الماء الذي في كف الإنسان سحبه بالأنف بقوة ضغط الهواء، إذا سحبه، والاستنثار هو دفع هذا الماء إلى الخارج، الاستنثار هو دفع هذا الماء إلى الخارج. فالاستنشاق هذا نهينا عن المبالغة فيه في سحب هذا الماء، لأنه منفذ، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، وقد تكون سببا في تفطير الصائم. ثانيا قال القبلة، القبلة لمن تحرك شهوته، لمن تحرك شهوته وكان ممن لا يأمن على نفسه، فإن آمن على نفسه من فساد الصوم فلا بأس. وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها، كإدامة النظر إلى الزوجة أو التفكر في شأن الجماع. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. وعليه فننصح إخوانا حديث عهد بزواج يبتعد تماما عن البيت إن استطاع في نهار رمضان، في النهار يحاول يسافر، يحاول يعمل، يحاول يخرج البيت، يجلس في المسجد، لأن الصيام لا يعوض، وأن هناك كفارة في الجماع، كفارة مضاعفة كما تعلمون تسمى كفارة مغلظة. ولذلك يكره القبلة، يكره القبلة في نهار رمضان. ثالثا بلع النخامة، بلع النخامة، والنخامة هي ما يتنخم به الإنسان، هناك بزاق وهناك تفلئ وهناك نخامة، والنخامة البزاق الذي يكون في الحلق أو في أقصى الأنف، فالتنخم هذا بلع النخامة من المكروهات، لا تفطر، لا تفطر، لكن مكروه بلع النخامة. الأولى طردها خارج الجسد أو طرحها خارج الفم، طرحها خارج الفم، لكن إن بلعها فصيام صحيح لكنه مكروه. أربعة ذوق الطعام لغير حاجة، من احتاج أن يذوق الطعام له ذلك أن يتذوق، والتذوق ليس معناه أن يبلع، أن يبلع ما تذوقه، ولكن التذوق هو أن يضع مثلا الطعام على طرف لسانه ثم يبصق هذا بعد ذلك، يضع الطعام على طرف لسانه فتعرف الزوجة أو يعرف الطابخ الطعم، هل هو مالح، هل هو ليس بمالح، يحتاج إلى ملح أو غير ذلك، ثم يبصق بعد ذلك. هذا هو الجائز، هذا هو الجائز. أما أن يتذوق الطعام ويبلع فهذا أمر آخر، لعله يفطره إذا بلع ما تذوقه. فذوق الطعام من المكروهات، من الشيء المكروه، فإن كان محتاجا إلى ذلك يعني ضرورة فلا بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه، والله أعلم. قال الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى قضاء الصيام، قضاء الصيام يعني من أفطر كيف يقضي ما أفطره. قال إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره، ويجب عليه مع ذلك القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان ووجوب بقدر ما أفطر بعد رمضان ووجوب القضاء هنا على الفور. يعني لو واحد أفطر يوم والعياذ بالله دون عذر فإنه آثم وقد ارتكب كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فيجب عليه التوبة والاستغفار ويسارع بالقضاء بعد رمضان مباشرة إن كان ليس هناك عذر أو مانع يمنع. أما إذا كان الفطر بعذر، يعني عنده عذر للفطر كالحيض والنفاس أو مرض أو سفر ونحوهما، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قال ونحوها من الأعذار المبيحة للفطر، فإنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. يعني صاحب العذر يقضي بعد رمضان لكنه لم يفعل ذنبا، لم يفعل ذنبا. أما من أفطر وانتهك حرمة الشهر بالطعام والشراب فقط وهو متعمد يجب عليه التوبة. قال غير أنه لا يجب على الفور بل على التراخي، يعني الذي صاحب العذر إلا صاحب العذر يقضي بعد رمضان على التراخي، أما الذي ليس عنده عذر وأفطر يوما من رمضان أو أكثر دون عذر إنه يقضي على الفور، يقضي على الفور، لكن يندب له ويستحب التعجيل للقضاء، فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره كان استمر عذره فعليه القضاء بعد رمضان الثاني، أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يشترط في القضاء التتابع بل يصح متتابعا ومتفرقا. الآن يتكلم على القضاء، تأخير أيام القضاء لصاحب العذر، لصاحب العذر أو صاحبة العذر وعليه أيام من رمضان كمن كانت حائض أو نفساء وعليه أيام من رمضان أو حامل أو مرضع، أخرت هذا إلى أي حد تؤخره؟ الأفضل التعجيل به، الأفضل التعجيل به، فالإنسان لا يملك نفسه، لا يملك نفسه ولا يملك نفسه، يعني لا يعرف أنه متى سيموت، فهذا دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضيها؟ وقالت المرأة: نعم، لما قالت: يا رسول الله، أمي ماتت وعليها نذر صوم، أصوم عنها؟ قال: أرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضيها؟ وقالت: نعم. قال: إذن فصومي، يعني صومي عن أمك، صومي عن أمك لأنه دين وعليه، فالأولى تعجيل القضاء بعد رمضان مباشرة، فإن تأخر جاز التأخر، ولكن إلى متى؟ إلى شعبان الذي بعد رمضان. والدليل على ذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول: أقضي، كنت أقضي ما علي من رمضان في شعبان لانشغالي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكثرة انشغالها بالتعليم والحفظ وحفظ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته وطعامه وشرابه والوقوف معه في دعوته فكانت تنشغل انشغالا شديدا طول السنة، ولكن في شعبان كانت تفرغ نفسها لتقضي ما عليها من رمضان السابق. قال: وهذا آخر حد، لكن من أخره للذي بعده، رمضان الذي بعده، أخره رمضان الذي بعده أو بعد بعده أو بعد بعده، المهم يقضيه، يقضيه، لأنه دين في رقبته، دين في رقبته. نعم. ثم قال: الصيام المستحب. الأيام التي يستحب صيامها، وهي احنا قلنا الصيام في بداية الكتاب ينقسم لقسمين: صيام مستحب وصيام واجب. والواجب اما اوجبه الله على العبد وهو رمضان فقط، او اوجبه العبد على نفسه بالكفارة والنذر، بالكفارات والنذر. اما صيام النوافل او الصيام المستحب يسمى صيام النوافل، وصيام النوافل هذا انواع كثيرة او اقسام كثيرة، منه صيام 6 أيام من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. والحديث صحيح، وجماهير أهل العلم خلافا للمالكية يرون استحباب صيام 6 من شوال، والأولى أن يبدأ فيها بعد رمضان مباشرة، هذا الأولى، 6 أيام من شوال، ومن كان عليها قضاء فإنها تقضي ثم تصوم 6 من شوال، هذا أولى. وبعض العلماء قال إنها تأتي 6 من شوال ثم تقضي بعد ذلك، والأمر في ذلك واسع. ثانيا قال: صيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة. نعم، الحاج ليس مستحب أن يصوم يوم عرفة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يأكلون يوم عرفة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويشرب حليبا، يشرب لبن. أما صيام يوم عرفة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. صيام يوم عرفة من الصيام المستحب، أحتسب على الله، أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. 3 صيام عاشوراء، ويستحب صيام يوم عاشوراء، صيام قبله أو يوما بعده. صيام عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعوذ بنت عفراء قالت: لما كان يوم عاشوراء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمصار: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم ولم يصم فليمسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه، ولذلك قال بعض العلماء بوجوب أنه كان واجبا، لكن الرجح أنه كان مستحبا، لكنه كان سنة مؤكدة صوم عاشوراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى منهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أي أولى بموسى من اليهود لما سألوه عن يوم عاشوراء، لماذا يوم عاشوراء؟ فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى، إنه يوم نجى الله فيه موسى، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. قال نحن أولى بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وجاء في حديث آخر أنه قال لأني عشت إلى قبل أصومن يوما قبله، وفي رواية يوما بعده. والمستحب أنه قال خالف اليهود يوما قبله ويوما بعده، نصوم عاشوراء لكن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. رابعا صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، الحديث أسامة بن زيد في السنن بإسناد صحيح أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أسامة بن زيد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك تصوم الاثنين والخميس دائما؟ قال أما الاثنين فيوم ولدت فيه، وأما الخميس فيوم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. والمستحب صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، هذا مستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال واستحب أن تكون الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين قال أوصني خليلي بثلاث، أوصني خليلي بثلاث، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وفي رواية عند أبي داود الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي. صوم يوم وإفطار يوم، وهذا من أفضل أنواع التطوع لما ثبت في الصحيحين أن خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وصيام شهر الله المحرم كان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الله المحرم. وصيام تسعة ذي الحجة وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو عرفة، لما ثبت عن بعض زوجات النبي رضي الله عنهن أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام تسع من الحجة، لا يدع ثلاثة لا يدعون، ومنها صيام تسع ذي الحجة أي من واحد إلى تسع من ذي الحجة، وإن كان الإسناد فيه كلام. وثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عشر من ذي الحجة قط، ما كان يصومه قط. وجمع ابن القيم بين الاختلاف أن عائشة رضي الله عنها وارضاها حكت ما عندها أو حكت ما رأت، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من الحجة ويفطر، يصوم ويفطر، يصوم ويفطر، وهذا هو الراجح والله أعلم. وصلنا إلى مكروهات الصيام، ما يكره من الصيام. نتوقف هنا إن شاء الله، نتوقف هنا ونكمل بإذن الله غدا، آخر يوم بإذن الله غدا في نفس التوقيت بإذن الله أو قبل التوقيت بساعة، آخر يوم في الدورة بكرة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا وإياكم هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.